أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا بفضله وغمرنا بنعمه وشملنا برحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله منقذًا للناس ورحمةً للعالمين. اللهم خص نبيك وحبيبك محمدًا بأفضل صلواتك، وصل على آله الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أورد الشيخ الأقدم ابن شعبة الحراني في تحف العقول عن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا شيعي، فيسرني ذلك. اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح. الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه عاش كآبائه الطاهرين حياة صعبة قاسية، ولعل الصعوبة في حياته أشد من حياة آبائه وأجداده في بعض الجوانب والظروف، ومن ذلك قصر عمره الشريف، فولادته كانت سنة 232 للهجرة، وشهادته كانت سنة 260 للهجرة، مما يعني أن عمره الشريف كان 28 عاما. فهو وجده الإمام الجواد عليهما السلام من أقصر الأئمة عمرا. الإمام الجواد عمره 25 سنة، وهذا ما يدعم القول بأن وفاة الإمام عليه السلام، سواء كان الإمام الجواد أو الإمام العسكري، لم تكن وفاة طبيعية، وإن كانت الآجال بيد الله، الآجال لا ترتبط بطول العمر وقصر العمر، ولكن مع ملاحظة الظروف التي كان يعيشها الإمام من قبل السلطة، الاحتمال وارد، وهناك أيضا روايات في هذا المجال تفيد بأن الإمام قد مات عن طريق الاغتيال بالسم من قبل السلطة العباسية. بالإضافة إلى قصر عمر الإمام عليه السلام، فإنه عاش حالة الحصار طوال حياته، وهذا ما لم يحصل لأحد من الأئمة. بقية الأئمة كانت فترة طويلة من حياتهم أو قسم من حياتهم كانوا يعيشون حياة طبيعية، من سجن منهم أو كان تحت الحصار منهم كان لفترات لسنوات معينة. أما الإمام العسكري عليه السلام من بداية حياته، لأن أباه الإمام الهادي عليه السلام رحل من المدينة ومعه الإمام العسكري، كان عمر الإمام العسكري آنذاك 2 أو 4 سنوات على اختلاف الروايات في تاريخ ولادته، كان تحت رقابة السلطة وما يمكن أن يطلق عليه الإقامة الجبرية، رحل من المدينة إلى سر من رأى أو سامراء، وكان تحت إشراف السلطة، واستمر الحال حتى بعد وفاة أبيه إلى أن استشهد صلوات الله وسلامه عليه. طول عمره كان تحت رقابة السلطة وتحت الحصار. سامراء لم يكن فيها جمهور الأمة ولم تكن فيها نخبة علمية، كانت عاصمة للحاكم، الحاكم موجود مع جنوده وحاشيته والقريبين منه، والمنطقة التي أسكن بها الإمام عليه السلام كانت منطقة الجيش، يعني منطقة عسكرية، ولذلك كانت تسمى عسكر، منطقة العسكريين، ومن هنا نسب إليها الإمام، فأصبح يطلق عليه الإمام العسكري. كان الذهاب إلى الإمام، يعني الناس هل كانوا يستطيعون بحرية أن يذهبوا إلى بيت الإمام وأن يلتقوه؟ غالبا لم يكن الأمر كذلك، كان الذهاب إلى بيت الإمام نوع من المغامرة ومحاط بالأخطار في غالب الأوقات، فلم تكن هناك فرص لكي يلتقي الناس بالإمام، وكان مفروضا على الإمام أن يحضر مرتين إلى قصر الحاكم في الأسبوع، في كل أسبوع مرتين لازم يحضر إلى قصر الحاكم ليتثبتوا من حضوره ووجوده، وليكون تحت الرقابة، وليبدو وكأنه ضمن حاشية الحاكم وضمن حاشية السلطان. تصور إلى أي حد كان هذا الأمر صعبا وقاسيا. كانت الفرصة المتاحة للقاء بالإمام حينما يكون في الطريق، يذهب لبعض شؤونه أو يذهب إلى قصر الحاكم، كانت هذه فرصة متاحة للناس حتى يلتقوا به، ولكن في بعض الأوقات حتى وهو يسير في الطريق كانت هناك رقابة. ولذلك الإمام عليه السلام كتب رسالة في بعض الفترات لشيعته أبلغهم: ألا لا يسلمن علي أحد ولا يشير إلي بيده ولا يومئ حتى ما يأشر، فإنكم لا تأمنون على أنفسكم. هذا الظرف الصعب الذي عاشه الإمام، ولذلك روي عنه عليه السلام: ما مني أحد من آبائي بمثل ما منيت به. ولكن رغم هذه الظروف الصعبة والقاسية فإن الإمام عليه السلام لم يقصر في بذل جهوده حتى ينشر معارف الدين وحتى يوجه الأمة بالمقدار الممكن. كان الإمام عليه السلام يستغل الفرص والظروف، ومن هنا يتعجب الإنسان كيف أن المؤرخين والباحثين أحصوا من سمعوا حديث الإمام ورووا عن الإمام في هذه الظروف الصعبة، الذين أثبتت أسماءهم في التاريخ 159 راويا رووا عن الإمام بعض علومه ومعارفه مع هذه الظروف الصعبة. ولذلك تناقل العلماء بعض وصاياه وتوجيهاته صلوات الله وسلامه عليه، وإذ نعيش اليوم ذكرى وفاته الأليمة فإننا نقتبس هذا القبس من توجيهاته. الإمام عليه السلام يقول في وصية وجهها إلى شيعته وأتباعه: إن الرجل منكم إذا ورع في دينه، الرجل بمعنى الإنسان، وليس المقصود الرجل يعني الذكر في مقابل المرأة، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا شيعي، فيسرني ذلك. اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح. حين يحب الإنسان أحدا فإنه يحرص على أن يقدم له ما يفرحه ويسره. الإنسان يبحث ويفتش عن الشيء الذي يسر من يحبه حتى يقدمه إليه وحتى يبديه له. وحيث وفقنا الله سبحانه وتعالى لمحبة أهل البيت وولايتهم، نسأل الله يثبتنا على ذلك، فإن علينا أن نعمل ما يسرهم، ما يفرحهم. ما الذي يسر أهل البيت؟ أورد الصدوق في الأمالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أراد التوسل إلي وأن يكون له عندي يد أشفع له بها يوم القيامة فليصل أهل بيتي ويدخل السرور عليهم. إدخال السرور على أهل البيت هذا يعتبر يد، النبي صلى الله عليه وآله يعتبره يدا تستوجب الشفاعة يوم القيامة. ولكن كيف ندخل السرور على أهل البيت؟ كيف نسر أهل البيت؟ وهذا هو عنوان حديثنا، كيف نسر أهل البيت؟ كيف ندخل السرور على الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ الأئمة في أحاديثهم يخبروننا عما يسرهم وعما يوجب فرحهم وسرورهم، كهذه الرواية عن الإمام العسكري عليه السلام ومثلها عن الإمام الصادق عليه السلام، صحيحة زيد الشحام عن الإمام الصادق مقاربة لهذا النص الوارد عن الإمام العسكري: إن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا جعفري، فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر. إذن الأئمة يقدمون هذه الأمور الثلاثة، أمور ثلاثة في هذه النصوص التي قرأنا بعضها، تبين لنا ما يسر قلوب الأئمة. الأمر الأول الورع في الدين. وماذا يعني الورع في الدين؟ يعني الكف عن المحارم. حينما يكون هناك شيء محرم وإن كان ممكنا للإنسان أن يعمله وإن كان مغريا وإن كان فيه مصالح مادية، لكن الإنسان يتوقف عنه. الورع والتوقف عن الحرام هذا هو المعيار الأهم للالتزام الديني. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. المقياس هنا حينما يكون أمامك مال حرام وتستطيع أخذه من دون أي مشكلة، متاح لك أن تأخذ هذا المال سواء كان مال خاص لأحد أو كان من المال العام، لكنه ليس لك، هل تتوقف؟ هل تخاف الله؟ هل تمتنع عن أخذ ذلك المال قل أو كثر؟ هذا هو مقياس التدين. حينما تكون مطالبا بالقيام بوظيفة، موظف تعمل، قيامك بواجبات الوظيفة، لو أنك كنت قادرا على أن لا تلتزم بمهام وظيفتك، تتسيب، تتأخر في وقت الدوام، تخرج قبل نهاية الدوام، تماطل المراجعين، كان بإمكانك أن تفعل ذلك، لم تكن هناك رقابة تلزمك بواجبات الوظيفة. هنا يحضر الورع في الدين. هل لديك ورع في دينك يمنعك عن التقصير في القيام بواجباتك الوظيفية؟ وهكذا تجاه الإغراءات والشهوات، قد تتاح للإنسان فرصة شهوة من الشهوات، إغراء من الإغراءات المحرمة، وخاصة فيما يرتبط في العلاقة بين الجنسين، ونحن نعيش عصر الانفتاح والاختلاط والتلاقي والمغريات وتحريض الشهوات. هنا تأتي مسألة الورع عن الدين، وهذا هو مقياس التدين. الإنسان الموالي لأهل البيت والذي يحب أهل البيت ويريد أن يدخل السرور على قلوب أئمة أهل البيت، عندما تتاح أمامه فرصة المعصية، فرصة المخالفة لأمر الله تعالى، هنا يكون المقياس عليه أن يستحضر كلام الإمام عليه السلام. هذا هو الأمر الأول، الورع في الدين. الأمر الثاني، حسن التعامل مع الآخرين، أن تكون صادق الحديث مع الآخرين، أن تؤدي الأمانة للآخرين، أن تحسن التعامل مع الآخرين كائنا من كانوا، في دينهم، في مذهبهم، في توجهاتهم. ليس منا من لم يحسن صحبة من صحبه في أي مجال من المجالات. تعاملك مع الآخرين ينبغي أن يكون تعاملا وفق قيم الأخلاق، وفق مكارم الأخلاق. هذا هو ما يسر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. يخطئ البعض من الناس حينما يكون متشنجا في علاقاته مع من يخالفه في المذهب، يؤذي الطرف الآخر، يتشنج معه، يقول كلاما مسيئا له، ويتصور أنه أنا انتصرت لأهل البيت، أنا أنجزت شيء مهم أو يحبه أهل البيت. خطأ، هذا تصور خطأ. أهل البيت يسرون بك حينما تكون حسن التعامل مع الآخرين. إذا كنت مستفزا للآخرين، إذا كنت متشنجا في علاقتك مع الآخرين، هذا يغضب أهل البيت، هذا لا يسر أهل البيت. ولطالما قال أهل البيت: لا تخاصموا الناس في دينكم، دعوا الناس، فإن الناس قد أخذوا عن الناس. تعاملك مع الآخرين المختلفين معك في الدين أو المذهب، هذا هو المقياس في التزامك بما يسر أهل البيت، أهل البيت ويرضيهم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، السمعة الطيبة. أئمة أهل البيت عليهم السلام يريدون أن تكون سمعة خطهم، سمعة مدرستهم، سمعة المجتمع المنتمي إليهم، أن تكون سمعة طيبة لا تشوهها أي ممارسات مخلة. كيف تكون السمعة الطيبة لأبناء المجتمع؟ بامتلاك الكفاءة وبالتميز. المنتمون لأهل البيت والذين يحبون أهل البيت عليهم السلام ينبغي أن يحرصوا على أن يكونوا متميزين في كفاءاتهم، في قدراتهم، تميز تعليمي، تفوق في مجال التعليم، تفوق في الأداء العملي والوظيفي، التزام أخلاقي، حسن تعامل. هذا هو ما يسر أهل البيت. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: ليس منا ولا كرامة من كان في مصر فيه 100,000، في مصر يعني في بلد فيه 100,000 أو يزيدون، وكان في ذلك المصر أحد أورع منه. أهل الأئمة يريدون أتباعهم متميزين متفوقين. الطالب الذي يدرس في المدرسة ينبغي أن يكون متفوقا في دراسته، الموظف، العامل، صاحب المؤسسة، صاحب الشركة ينبغي أن يكسب السمعة الحسنة لعمله بحيث يضرب به المثل ويعتبر أنموذج وقدوة. وكذلك في مختلف المجالات. الإمام يقول، الإمام العسكري في وصيته: قيل هذا شيعي فيسرني ذلك. الإمام يفرح بالمتفوقين المتميزين الكفوئين من أبناء المجتمع الإيماني المرتبط بالإمام عليه السلام، وليس فقط مجرد الانتماء العاطفي لأهل البيت ولا الانتماء العقدي. أهل البيت يريدون من أتباعهم أن يكونوا أنموذجاً طيباً يشاد به ويشار إليه بالبنان، أو كما قال الإمام الصادق عليه السلام: قيل هذا أدب جعفر. شوف الأئمة كيف يربون أتباعهم وتلامذتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على محبة أهل البيت وولايتهم، وأن يجعلنا وإياكم من الملتزمين بتعاليمهم وتوجيهاتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.